الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى، حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونؤمن بالجنة والنار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ونؤمن بالموازين.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده، حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته. ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة مسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يريده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة بمأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعان الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان.
حسنت. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالبرزخ وما يكون يوم القيامة، فبدأ وقال ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المعروف، وجاء في عدد من آيات القرآن وأحاديث السنة. واليوم الآخر فسره المصنف رحمه الله تعالى بقوله الذي لا يوم بعده، وفيه يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. وهذا اليوم له أسماء كثيرة مذكورة في كتاب الله عز وجل، فذكر المصنف اليوم الآخر وبينه، وأيضا يسمى بيوم القيامة، وأهل العلم بيّنوا سبب هذه التسمية، وأنه سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وسمي بأسماء كثيرة. والقاعدة أن الشيء كلما عظم تعددت أسماؤه. فالعرب إذا عظموا شيئا جعلوا له أسماء كثيرة. الله رب العالمين عظيم فأسماؤه كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وأسماؤه كثيرة. القرآن عظيم وأسماؤه كثيرة. يوم القيامة عظيم وأسماؤه كثيرة. الجنة عظيمة ولها أسماء، والنار أعاذنا الله منها عظيمة ولها أسماء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وكلما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا جميع كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، وقد ذكر العديد من أسمائها. فقال القرطبي: فهو يوم الانشقاق، ويوم الانفطار، ويوم التكوير، ويوم الانكدار، ويوم الانتثار، ويوم التسيير. قال الله تعالى: وتسير الجبال سيرا، وإذا الجبال سيرت، ويوم التعطيل، ويوم التسجير، ويوم التفجير، ويوم الكشط والطي، ويوم المد، إلى آخره. أسماء قد ينازع في بعضها، إلا أن أسماءها أسماء القيامة، أسماء يوم القيامة، أسماء كثيرة. قال رحمه الله تعالى: فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الشيخ رحمه الله تصرفه يدل على أنه يرى أن القرآن دل على نفختين ثنتين فقط، لأنه جعل النفخ في الصور لإحياء من في القبور النفخة الثانية، وهذا يدل على أنه يرى أن النفخة الأولى تكون للفزع وتكون للصعق. وأهل العلم في هذه المسألة على قولين، لنعد قول الشيخ هو القول الأول، وأنهما نفختان ثنتان: النفخة الأولى للفزع والصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. والقول الثاني أن النفخات ثلاث. القول الثاني أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. وبالقول الثاني قال ابن كثير، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهنا نفختان: النفخة الأولى نفخة الصعق، النفخة الثانية نفخة البعث. وقال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه نفخة الفزع. فالآية التي ذكرها الشيخ فيها نفختان ثنتان: نفخة صعق ونفخة بعث. والنفخة المذكورة في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الفزع. فابن كثير وقبله شيخه وغيرهما من أهل العلم يرون أن إسرافيل ينفخ نفخة الفزع فيفزع من يفزع، ثم ينفخ نفخة الصعق فيصعقون، ثم ينفخ نفخة البعث فيقومون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور فينفخ فيه أولا نفخة الفزع أي إسرافيل ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلى أن قال: فهذه نفخة الفزع. ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. قال شيخ الإسلام: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ونفخة الصعق والقيام ذكرها في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إلى آخر ما قال. هذا الخلاف بين أهل العلم، منهم من يراها نفختين ومنهم من يراها ثلاث نفخات، والله تعالى أعلم. وهناك صعق يكون يوم القيامة غير هذا الصعق الذي يكون في النفخة، وهذا أمر من المهم أن يضبط حتى يفهم الحديث التالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. هذا الصعق بيّن ابن كثير رحمه الله في مواضع أنه غير الصعق الذي يكون بنفخ إسرافيل بالصور. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان، كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل، ولهذا قال عليه السلام: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فابن كثير يرجح أن الصعق هذا يكون في عرصات يوم القيامة، فهو غير الصعق الذي يكون بالنفخة الثانية، وأن موسى عليه السلام لا يصعق هذا الصعق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أفاق قبلي أي صعق فأفاق أم جوزي بصعقة الطور، أي لما صعق عندما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل فجعله دكة،
جازاه الله عز وجل بأن يجعله لا يصعق في عرصات يوم القيامة. أحببت أن أنبه على هذا، وهذا أشار إليه ابن تيمية في موضع ولم يرجح حقيقة، ولم يرجح، لكن أحببت أن أشير إلى هذا لأن هذا الحديث استشكله عدد من أهل العلم، وأرى أن توجيه ابن كثير رحمه الله تعالى لهذا الحديث بأنه صعق خاص يكون في العرصات توجيه حسن، وقد ذكره رحمه الله تعالى في تفسيره وفي البداية والنهاية في مواضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو مدلول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. وقد فسر الشيخ رحمه الله هذه الألفاظ واستدل بهذه الآية، واستدلاله فيها واضح، فإنها تفيد أن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلائق خلقا جديدا. قال: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، إلى آخر ما ذكر مما يتعلق بصحائف الأعمال. ونؤمن بصحائف الأعمال، صحائف الأعمال هي التي كتبت فيها الأعمال، تعطى باليمين أو من وراء الظهر بالشمال. المؤمن الذي هو من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، يعطى كتابه باليمين، والكافر يعطى كتابه بالشمال من وراء ظهره. الشيخ قال: قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا المؤمن، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هذا الكافر. ولم يذكر الآية التي فيها إتيان الكتاب بالشمال، ذكرها عندكم؟ لم يذكرها، وهي معروفة: وأما من أوتي كتابه بشماله، وكان ينبغي أن تذكر، لا سيما وأن الشيخ ذكر أن الكافر يعطى كتابه من وراء الظهر بالشمال، فذكر الآية التي تدل على أنه يعطى كتابه من وراء ظهره، ولم يذكر الآية التي تدل على أنه يعطى كتابه بشماله، فكان ينبغي أن تذكر. وبذا وجه أهل العلم هاتين الآيتين بأن الآيتين لا تعارض بينهما، فهو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. الفاسق من هذه الأمة يعطى كتابه باليمين أم يعطى كتابه بالشمال؟ باليمين. الدليل: طيب، ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في شأن الفاسق الملي على ثلاثة أقوال: الأول يأخذه باليمين، وبه قال وقد بين الماوردي أن هذا القول هو المشهور، فوافقت المشهور يا شيخ. القول الثاني التوقف، حكاه الماوردي أيضا. الثالث يأخذه بالشمال، ذكر عن بعض المالكية، والمسألة لم يرد فيها نص صريح فتبقى محتملة، والله تعالى أعلم، ولكن أذكرها حتى تعرف. أما أنا فلا أدري ما الراجح فيها، والله تعالى أعلم. قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الشاهد منه كتابا يلقاه منشورا. وهنا أمر مهم أيها المكرمون، وهو واضح في ظني لكن مهم في دراسة مثل هذه المتون التي تذكر فيها بعض الأحاديث وبعض الآيات. بعض طلاب العلم يظنون أنهم لن يضبطوا هذا المتن إلا بأن يعرفوا تفسير هذه الآية، وكأنه يدرس تفسير القرآن الكريم، وهذا خطأ. عليك أن تعتني ببيان الشاهد وفهمه. أما تفسير الآية كلها فهذا لا يتعلق بالمتن المدروس، وإنما يذكر المتن لفهم الشاهد. واضح أيها المكرمون؟ لأني رأيت بعض طلاب العلم يشتغل بإعراب الآية وبفهم معانيها وبفهم ما تتعلق الأحكام ما تدل عليه من أحكام، وإن لم تكن متعلقة بما سيقت من أجله، وهذا يجعل دراسة المتون فيها صعوبة وفيها طول. ونؤمن بالموازين التي توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخر ما قال فيما يتعلق بالموازين. الموازين أيها المكرمون دل عليها القرآن، ودلت عليها السنة، ودل عليها الإجماع. فالآيات كثيرة في القرآن، منها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومنها هذه الآيات التي ذكرها الشيخ: فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. السنة الأدلة كثيرة وسنذكر بعضها. قال السفاريني: قد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. قد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. الإجماع: قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازياني: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، وكان من مذهبهم إلى أن قال: والميزان حق الذي له كفتان. إذن الإجماع وقبله دلالة السنة والقرآن. صفته: الميزان له كفتان، دل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي توضع أعماله في كفة، توضع السجلات العظيمة التي فيها الخطايا العظيمة، ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع الكفة الأخرى فتطيش السجلات. هذا الحديث ظاهره أن الميزان له كفتان. وأيضا دل على هذا الإجماع الذي سبق قبل قليل ذكره، الذي حكاه من؟ أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. قالوا: والميزان حق الذي له كفتان. إذن صفته له كفتان ولسان. اللسان ليس المراد به اللسان الناطق، وإنما اللسان هو الذي يميل إلى الكفة الراجحة. واضح أيها المكرمون؟ ما دليل اللسان؟ ذكرت لكم قبل وأذكر مرة أخرى هذا الأمر لأهميته، وهو أن بعض المسائل ربما لا تجد فيها دليلا خاصا من القرآن أو من السنة، ويكون المعتمد فيه الاتفاق. فاللسان ذكره عدد من أهل العلم في كتب المعتقد، ولا أعرف دليلا خاصا له في القرآن أو في السنة، ونفى المعرفة بذلك عدد من أهل العلم. ومن هنا اختلف أهل العلم المعاصرون في إثبات اللسان، فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته. وهذا الخلاف ما ينبغي أن يكون حقيقة مع وجود الاتفاق، فعدد من أهل العلم ذكروا اللسان في كتب المعتقد، ومن هذه الكتب كتب حكى أصحابها الاتفاق على كل ما ذكر فيها. فممن ذكره البربهاري في شرح السنة فقال: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. وممن ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: والميزان له كفتان ولسان. وممن ذكره وكلامه يفيد الإجماع أبي منصور في وصيته لأصحابه والمسلمين، الذي بين أنه جمع فيها ما كان عليه أهل الحديث والأثر. عندما يبين أنه جمع ما عليه أهل الحديث والأثر، هذا يفيد أنه جمع فيها ما اتفقوا عليه. قال فيها: وأن الميزان حق له لسان وكفتان. وممن ذكر اللسان أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال: وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان. قال الشيخ ابن عثيمين، وكلام الشيخ مهم في بيان المعنى المراد باللسان، قال: أي للميزان الذي يكون يوم القيامة كفتان تقيمه، وله أيضا لسان. كيف لسان؟ هل للموازين ألسنة؟ نعم. أرأيتم الميزان سابقا؟ الميزان سابقا عبارة عن حديدة ممدودة في وسطها حديدة مركوزة، هذه الحديثة المركوزة مثبتة بمسمار كالقوس عليها، على هذه الحديدة المنصوبة القائمة الكفتان يمين وشمال، إذا رجحت إحداهما مال اللسان وظهر إليها، وإذا خفت إحداهما خرج اللسان. المراد أنه ليس لسانا، ليس المراد أنه لسان كالألسنة الناطقة، وإنما هو لسان الله عز وجل يعلم به. ما يوزن في الميزان؟ كم أخذنا أيها المكرمون؟ ما يوزن بالميزان اختلف أهل العلم، فمنهم من قال صحائف الأعمال، ومنهم من قال الأعمال، ومنهم من قال العاملون، ومنهم من قال يوزن هذا كله. وهذا الحق، أن الذي يوزن هذا كله، فتوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، ويوزن العمل، كلمتان ثقيلتان في الميزان، الحديث معروف، ويوزن العامل. أتضحكون من دقة ساقيه؟ إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الوزن يكون للعامل والعمل وصحائف الأعمال، وفي المسألة مزيد بسط وتفصيل. قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين ليخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. الشيخ فرق الكلام حول الشفاعة، فذكر هنا جزءا وذكر وسيذكر فيما بعد كما قرأ القارئ جزءا آخر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوها. فأنا سأذكر ما يتعلق بالشفاعة، سأذكر ما يتعلق بالشفاعة في هذا الموضع. الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين. الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، واصطلاحا التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة أيها المكرمون أنواع، وأنواعها تندرج تحت قسمين اثنين. أنواع الشفاعة تندرج تحت قسمين اثنين. النوع الأول الشفاعة العامة، النوع الأول الشفاعة الخاصة، النوع الثاني الشفاعة العامة. إذن الشفاعة أنواع، وهذه الأنواع تندرج تحت قسمين اثنين. النوع الأول الشفاعة، القسم الأول الشفاعة الخاصة، القسم الثاني الشفاعة العامة. الشفاعة الخاصة أنواع. النوع الأول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المحشر بأن يبدأ الله عز وجل بحساب الخلق، وحديثه هل الحديث الطويل المعروف أن الناس يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح فيعتذر، ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. الشفاعة الثانية الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها، وهذه الشفاعة أيضا فيها أن الناس أي أهل الجنة يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. الشفاعة الثالثة الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب، فخفف الله عز وجل عنه العذاب كما هو معروف. هنا مسألة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها، وهي: هل هذا النوع، وأعني به من كان له خدمة عظيمة للإسلام وهو كافر، مثاله أبو طالب فقط، فتكون الشفاعة خاصة فلا يشفع لكافر وإن كان قد نفع المسلمين نفعا عظيما، أم يقال إن أبا طالب وغيره ممن نفع المسلمين نفعا عظيما يسأل له كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟ الذي أعرفه أن هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، إلا أن ظاهر كلام ابن أبي العز الحنفي يفيد عدم خصوصيتها، فإنه قال: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فكلامه يفيد عدم اختصاصها بأبي طالب، فإنه مثل بشفاعة النبي فيه ولم يجعلها خاصة له. واضح أيها المكرمون؟ لاحظتم عبارته؟ قال: الشفاعة في تخفيف العذاب، وهو يذكر أنواع الشفاعة، عمن يستحقه، أي عندنا نوع وهو من يستحق العذاب يشفع له، ومن الذي يستحق العذاب؟ هو الكافر، يشفع له بأن يخفف عنه العذاب. جعل مثالا لهذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. أنا أقول أهل العلم على أن هذه الشفاعة خاصة، إلا أني تعمدت ذكر كلام ابن أبي العز ليتأمل، لأنك إذا قال أحدهم قولا وليس له سلف فإن الإنكار يكون عليه، أما إن كان له سلف وهناك من قال بقوله فالإنكار حينئذ يكون على القول لا على القائل، إذ المسألة تكون مسألة اجتهادية. وهذا الذي أقوله فيه مزيد بسط، لكن معرفة الخلاف بين أهل العلم في المسألة المعينة أمر مهم. طيب، القسم الثاني الشفاعات العامة. الشفاعات العامة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، إلا أن حظ النبي صلى الله عليه وسلم منها أعظم من حظ غيره، وهذا تنبيه مهم. قال ابن تيمية وهو يشرح الشفاعات العامة، قال: شفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل. وهذه الشفاعة، هذا القسم الثاني، وهي الشفاعات العامة التي حظ النبي صلى الله عليه وسلم منها أعظم من حظ غيره. أنواع: النوع الأول الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلوها. قال ابن القيم: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلم أظفر فيه بنص. وهذا يدلك على ماذا؟ على عناية أهل العلم بالدليل، وهذا أمر مهم لطالب العلم، عليه أن يعتني بالدليل في تفاصيل المعتقد فضلاً عن أصول المعتقد، وأن يقف مع الإشكال حتى يفهم، وحتى يحصل الفهم المراد المطلوب لمسائل العقيدة. فلاحظوا، هذا الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله لم يفوت المسألة هكذا، ويقول: ذكر أهل العلم، ويمضي دون أن يبين حاله مع الدليل، بين حاله مع الدليل، ولم يستحي أن يقول: لم أقف فيه على حديث صحيح. والآن والله المستعان أحدنا يسأل عن المسألة فيستحي أن يبين جهله فيها، وهذا من الأمانة في نقل العلم، هذا من الأمانة في نقل العلم، المباحث الدقيقة التي لم يصل فيها الشارح العالم إلى دليل، فجميل منه أن يبينها حتى تكون محل بحث ونظر وتأمل، ربما يجد غيره الدليل. واضح أيها المكرمون؟ هذا الذي لم يجد فيه ابن القيم الدليل هو في أولئكم الذين استحقوا أن يدخلوا النار، فتأتي الشفاعة فيمنع. اجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فذكر دليلا، وهو: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه الشفاعة، 40 رجلا يصلون على الميت، صلاة على الميت دعاء، الأصل في الصلاة على الميت هو الدعاء له، والدعاء له شفاعة له، وهذا ربما يكون قد استوجب النار. واضح؟ فتكون الشفاعة حينئذ منجية له. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واجتهد الشيخ صالح آل الشيخ وهو المحقق في هذا الباب، فاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر منهم من استوجب دخول النار. فهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. واضح أيها المكرمون؟ الشفاعة العامة الثانية، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرجوا منها، وهذه أدلتها كثيرة مشهورة متواترة معروفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الشفاعة التي تليها شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب، ورفعة الدرجات. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين. طيب، ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذه الشفاعة، وهذا اتفاق مهم ينقله إمام عظيم. قال شيخ الإسلام شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. الإجماع نقله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وشيخ الإسلام تكلم في كتاب قاعدة جليلة بكلام عظيم مفيد يتعلق بالشفاعة، كما أخذنا من الوقت. طيب، ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء، حسنا وكثرة يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. مسائل في الحوض: المسألة الأولى في دليل إثباته، الأدلة كثيرة ومتواترة. قال ابن عبد البر تواتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، تواتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض حمل أهل السنة والجماعة والحق وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه. المسألة الثانية في موقعه في الدار الآخرة، اختلف أهل السنة والجماعة في موضعه، فمنهم من قال هو قبل الصراط، ومنهم من قال هو بعد الصراط، ومنهم من قال هو قبل الصراط ويمتد إلى ما بعد الصراط. إذن اختلف أهل السنة والجماعة في موضع الحوض، فمنهم من قال هو قبل الصراط، ومنهم من قال هو بعده، ومنهم من قال هو قبله ويمتد إلى ما بعد الصراط. والذي تدل عليه الأدلة والله أعلم أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن بعض الكفار يريدون أن يشربوا منه فيمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. والكفار لا يجاوزون الصراط، فدل هذا على أن الحوض قبل الصراط. قال ابن كثير والحوض في موقف القيامة قبل الصراط. ابن كثير له كتاب يغفل عنه طلاب العلم وهو النهاية، هذا الكتاب مهم جدا في معرفة ما يكون يوم القيامة، آخر مجلد في البداية والنهاية. فالبداية والنهاية فيه البداية، فيه التاريخ، فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهاية، فيه ما يكون يوم القيامة، فيه وصف الجنة، فيه وصف النار. وهذا النهاية كتاب عظيم جدا فيه فوائد كثيرة. المسألة الثالثة: هل الحوض موجود الآن؟ نعم موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. المسألة الرابعة في صفته، الشيخ ذكر أوصافه وهي مذكورة في بعض الأحاديث، أنا سأختصر. المسألة الرابعة، من أين يستمد ماءه؟ هنا مسألة مهمة. الحوض يسمى بالكوثر، والنبي صلى الله عليه وسلم له نهر في الجنة اسمه الكوثر، فيختلط الأمر على بعض طلاب العلم، فحوضه يسمى بالكوثر ونهره يسمى بالكوثر. النهر هو اسمه الكوثر، هو اسمه الكوثر. الحوض سمي بالكوثر لأنه يستمد ماءه من النهر كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه ميزابان من الجنة، وهو يذكر حوضه، قال: يشخب فيه ميزابان من الجنة. قال ابن حجر: الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم، ويأتي وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر لأكل كونه يمد منه. واضح؟ عرفنا سبب تسمية الحوض بالكوثر؟ طيب. قال: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمرر إلى آخره. ونؤمن إلى آخر كلامه المتعلق بالصراط. الصراط لغة الطريق الواضح المستقيم، الصراط لغة الطريق الواضح المستقيم. الصراط شرع. من الكتب الجميلة جدا في ما يتعلق باليوم الآخر كتاب الشيخ غالب العواجي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب جميل جدا ومهم جدا، لأنه تعرض لهذه المسائل من خلال القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة، فيذكر الأقوال ويرجح ويدقق. فسر وعرف الصراط فقال: جسر ممدود على متن جهنم، أرق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره الخلائق بقدر أعمالهم. هذا التعريف تعريف جميل جدا مأخوذ من النصوص. جسر ممدود على متن جهنم، أرق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره الخلائق بقدر أعمالهم. الصراط في القرآن ما يدل عليه، ولكن لا أعرف آية جاء فيها ذكر الصراط بلفظه، لا أعرف آية جاء فيها ذكر الصراط بلفظه إلا آية واحدة وفي فهمها نزاع. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذه الآية فسرها السعدي بأن الصراط المراد هو الصراط هذا الذي نبحث مسائله. والقرطبي نقل هذا القول عن بعض من سبق، ولكن فيما رأيت أن الكثير من المفسرين لا يفسرون الصراط في هذا الموضع بالصراط المعروف، ولكن الإشارة إليه أو ذكره بغير لفظ الصراط وارد في القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فعدد من أهل العلم ذكر أن المراد بالورود هنا الورود على الصراط، فينجي الله عز وجل الذين اتقوا ويهلك الظالمين العاصين. أوصاف الصراط: الصراط أحد من السيف كما جاء في التعريف، وأدق من الشعرة. فأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، كيف يعبرون عليه سراعا؟ الله عز وجل أعلم. فنؤمن بالنصوص كما وردت، والكيفية أمرها إلى الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فحقائق الأشياء لا نعرفها، ولكن نؤمن بها. والكلام حوله طويل سأختصر. طيب، قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها، ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. سبق الحديث حول الإيمان بهذه الشفاعة. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إلى آخر ما قال إلى آخر ما قال مما يتعلق بالجنة ونعيمها وبالنار. فيبين المصنف رحمه الله أن الجنة مخلوقة الآن موجودة معدة للمتقين، والنار مخلوقة الآن موجودة معدة للعاصين، وأن الكفار خالدون في النار، وأن المؤمنين خالدون في الجنة. قال مستدلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وخلودهم فيها يفيد خلود الجنة. وقال الله عز وجل: وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وخلود أهل النار فيها يفيد خلود النار. وأما الدليل على كونهما موجودتين الآن فقوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي الأحاديث أدلة كثيرة، وهكذا الآيات التي جاءت في النار وأنها أعدت للكافرين. قال الله عز وجل: أعدت للكافرين، وقال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وهذا الموضوع موضوع سنبسط فيه القول بإذن الله عز وجل عند شرح الطحاوية بإذن الله سبحانه وتعالى وتيسيره، سنبسط فيه القول عند شرح الطحاوية. قال: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان، إلى آخر ما قال مما يتعلق بالشهادة لمعين بالجنة أو نار، أو بالشهادة لمن اتصف بوصف بالجنة أو بالنار. الآن الشهادة أيها المكرمون كما أفاد الشيخ إما أن تكون شهادة للوصف، وإما أن تكون شهادة للعين. الشهادة بالوصف: نشهد بالجنة لكل وصف شهد الله عز وجل لأهله بالجنة، فنقول من اتصف بكذا فهو من أهل الجنة. والشهادة بالنار: نشهد لكل وصف وصف الله، بين الشرع بأن أهله من أهل النار. واضح أيها المكرمون؟ أما الشهادة بالعين فلا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهدت له النصوص بالجنة أو بالنار. فالصحابة نشهد للعشرة المبشرين بالجنة منهم، نشهد لثابت بن قيس بالجنة فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لبلال بالجنة فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لمن شهدت له النصوص. أما من لم تشهد له النصوص فلا نشهد له بالجنة وإن كان قد بلغ من الصلاح المبلغ العظيم. وهكذا النار: نشهد بأن أبا هريرة أبا لهب بالنار، في النار نشهد بأن أبا لهب في النار، تبت يدا أبي لهب وتب الآيات. ونشهد لمن شهدت له النصوص بالنار. أما الكافر المعين فلا نشهد له بالنار ولو مات كافرا، وإنما نقول الكفار في النار. واضح أيها المكرمون؟ وهذا كله فيه خلاف. فالشهادة بالجنة لمعين مسألة فيها خلاف، فمن أهل السنة من لا يشهد لمعين بالجنة إلا للأنبياء، قال ابن أبي العز: وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. ومنهم من قال: لا يشهد بالجنة إلا لمن ورد به النص، وهذا الذي ذكرته لكم. ومنهم من قال: يشهد بالجنة لمن ورد النص بكونه من أهل الجنة ولمن شهد له المؤمنون. ومن هنا شهد بعض أهل العلم للأئمة الأربعة بأنهم من أهل الجنة، وهذا موجود في كلام ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين للحديث: أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا أيضا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكره عنه ابن عثيمين وغيره، وأنا لم أقف على لفظه، ولكن هذا قول مشهور ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وربما الوقوف على لفظه سهل، فالعهد بالمسألة قديم ولم أبحثها قبل الدرس، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعزو هذا القول لشيخ الإسلام، وأنه يشهد للأئمة الأربعة بالجنة لانتشار عدالتهم والثناء عليهم. قال: كم أخذنا من الوقت؟ ساعة. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. أما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مسألة القبر مسألة معروفة دل عليها القرآن، والشيخ ذكر الآية، ودلت عليها السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه تفسير هذه الآية بمسألة القبر، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وفيها تفصيل ومسائل سنمر على بعضها بإذن الله عز وجل عند شرح الطحاوية. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعيم القبر وعذاب القبر مسألة اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وجاءت بها الآيات، ووردت بها الأحاديث الكثيرة، وهذا أمر معروف عندكم، فالأحاديث كثيرة، الله والآيات كثيرة، والاتفاق موجود. أما القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها في البرزخ غدوا وعشيا، ويوم الساعة يدخلون، ويوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب. إذن كانوا يعذبون في النار، والحديث المعروف: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، حديث معروف مشهور متفق على صحته، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيه: أعوذ بك من عذاب القبر. أنبه، والإجماع معروف مشهور، أنبه لمسألة مهمة: أهل السنة والجماعة أيها المكرمون اتفقوا على العذاب والنعيم، اتفقوا على وجود العذاب ووجود النعيم في الحياة البرزخية، والصور ثلاثة، اضبطوا هذا، الصور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون العذاب والنعيم على البدن والروح جميعا. الصورة الثانية أن يكون العذاب على البدن منفردا. الصورة الثالثة أن يكون العذاب على الروح منفردة. إذن عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون العذاب والنعيم على الروح والبدن مجتمعين، الصورة الثانية أن يكون العذاب على البدن وحده، الصورة الثالثة أن يكون العذاب على الروح وحدها. الصورة الأولى اتفاقية، الصورة الثالثة اتفاقية، الصورة الثانية خلافية.
واضح؟ الصورة الأولى اتفقوا على أن العذاب والنعيم يكونان على البدن والروح مجتمعين، واتفقوا على أن العذاب يكون على الروح منفردة عن البدن، والنعيم يكون على الروح منفردة عن البدن، واختلفوا هل يعذب الروح منفردة أم لا. لماذا أقول هذا؟ من المهم أن تعرف في المسائل العقدية، المسائل التي هي محل اتفاق ومحل خلاف بين أهل العلم، لأن التعامل مع المخالف في المسائل المتفق عليها ليس كالتعامل مع من يخالفك في المسائل المختلف فيها. من ذكر هذا؟ ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية: قال: مذهب السلف وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين. وقال الشيخ: وهل يكون العذاب والنعيم، أي شيخ الشيخ بن تيمية، وهل يكون العذاب والنعيم للبدن دون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة، أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم. فأكثر أهل السنة والحديث على أن البدن لا يعذب منفردا، والمسألة فيها بسط ومزيد تفصيل وتحتاج إلى شرح وتوضيح، أكتفي في هذا الدرس بالإشارة، وبإذن الله عز وجل ييسر الله عز وجل لنا التفصيل فيها في شرح الطحاوية، ولكن العلم بها مهم حتى تعرف أن القائل بأن العذاب لا يكون على البدن منفردا لم يخرج عن أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما قال بقول قال به أكثرهم. وممن تعرض لهذه المسألة ورجح فيما أذكر أن العذاب يكون على البدن منفردا ابن رجب رحمه الله تعالى في أهوال القبور. كم أخذنا؟
ساعة وعشر دقائق.
طيب، أنا أقول أقرأ أنا القدر المتبقي حتى يعني ننتفع من الوقت ولا يدركنا الوقت ولم ننتهي. قال الشيخ رحمه الله: فصل: نؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى لركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان
بالقدر.
وهو الإيمان بالقدر. طيب، هنا أمران اثنان قبل التعليق على كلام الشيخ. الأمر الأول: دراسة مباحث القضاء والقدر دراسة مشروعة مطلوبة، دراسة مشروعة مطلوبة. ففهم القدر، فهم القدر، فهم القضاء، فهم للنصوص القرآن والسنة الواردة في القضاء والقدر. إذن إذا كان الأمر هكذا، فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لما تنازع الصحابة في القدر: عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. الجواب أن المنهي عنه هو الخوض في القدر بالباطل. وعن التنازع فيه بغير علم ومعرفة، لأن ذلكم مدعاه للفرقة، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يتركوا القول في القدر وإنما تكلموا فيه وبينوه، ولكن تركوا هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الأمر الثاني القضاء والقدر لغة وشرعا. القضاء جاء بمعان، منها الأمر ومنها الإنهاء، والقدر جاء بمعان، منها الحكم ومنها القضاء. وبعض أهل العلم يراهما بمعنى واحد شرعا. ذكرت لكم المعنى اللغوي لكل منهما، فكل لفظ جاء بعدة معان، وهما شرعا. من أهل العلم من يراهما بمعنى واحد، ومن أهل العلم من يفرق فيجعل معنى للقضاء ومعنى للقدر. وعند التأمل حقيقة لم أجد للمفرقين كلاما يتضح فيه فرق يعتبر. فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، هما بمعنى واحد. طيب، وتفسر القضاء والقدر بالمراتب الأربعة التي سيذكرها الشيخ. فالقدر يدل على علم الله عز وجل المحيط بكل المقدرات، وعلى كتابته سبحانه وتعالى لكل المقدرات، وعلى مشيئته سبحانه وتعالى للمقدرات بعد قبل وجودها، وعلى خلقه لها بعد مشيئته. واضح أيها المكرمون؟ هذا المعنى يدل عليه القضاء ويدل عليه القدر. طيب، المراتب، هذه هي المراتب الأربع. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهله، بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. هذه المرتبة الأولى، وأن الله أحاط بكل شيء علما وأدلتها كثيرة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية. وفي العلم تتعلق مسائل لعلنا نتطرق إليها بإذن الله عز وجل في شرح الطحاوي. المرتبة الثانية الكتابة، والقدر سيمر معنا في التدمرية الجزء الثاني منه في التوفيق بين القدر والشرع، وسيمر معنا أيضا في الطحاوية، فنقسم المسائل على هذه الكتب إلى أن نستوعب المهم منها. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الكتاب، الله عز وجل علم الأشياء وقال للقلم أكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. تتعلق بهذا مسألة مهمة دقيقة، وهي ما بعد قيام الساعة، هل هو مكتوب أم لا؟ ما رأيكم؟ مكتوب، والحديث إلى قيام الساعة، ما رأيكم؟ ما بعد قيام الساعة مكتوب؟ مكتوب، ما تستحضر الحديث؟ لماذا هذا؟ لماذا لم تعاملها على ظاهرها؟ كلامك يخالف ابن تيمية يا شيخ. الله يفتح عليك. ابن تيمية بين أن المكتوب هو ما يكون إلى قيام الساعة، وهذا بينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك أشرت إلى هذه المسألة، لأني في الحقيقة كنت متوقفا فيها إلى أن وقفت كلام على كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله، وهو يناقش الفلاسفة الذين يزعمون أن القلم هو العقل، ومن زعم أن العقل يسمى قلما لأنه ينقش العلوم في لوح النفس وسمى النفس لوحا، فأول ما في هذا أن هذا يعلم بالاضطرار أنه ليس من لغة العرب، ولا قاله أحد من مفسر القرآن والحديث. ثم يقال قد أخبر أنه كتب ما يكون إلى يوم القيامة فقط، وعندهم هو المبدع للعالم كله وهو رب كل شيء بعد الأول، وأيضا فإنه أخبر أنه قدر ذلك وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقول شيخ الإسلام أخبر أنه كتب ما يكون إلى يوم القيامة فقط يفيد انتهاء المكتوب إلى هذا الحد، واضح أيها المكترمون؟ طيب، وللشوكاني أيضا كلام يفيد هذا. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذا واضح بأن الله عز وجل خالق كل شيء حتى عمل الإنسان. طيب أيها المكرمون، ثم قال: وهذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، أي الله عز وجل يعلم نفسه ويعلم فعله ويشاء فعله سبحانه وتعالى. فهذه المراتب شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، وكتب عمله سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وخلق سبحانه وتعالى أعمال العباد وخلق كل ما يكون. طيب، ثم قال: ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. إذن الله سبحانه وتعالى خلق العبد ويعلم فعله سبحانه وتعالى، وكتب فعله وخلق فعله وشاء فعله، وللعبد اختيار ومشيئة. فهذا كله ما ينفي كون العبد له اختيار ومشيئة. ووجه ذلك أن الله عز وجل جعل للعبد قدرة تامة ومشيئة جازمة، فكل فعل يفعله العبد فإنه صادر عن قدرته ومشيئته. وقدرة العبد مخلوقة ومشيئته مخلوقة، ففعله مخلوق ولكنه مخلوق بمشيئته وقدرته، أي وقع الفعل بمشيئة العبد وقدرته وبخلق الله سبحانه وتعالى له ومشيئة الله سبحانه وتعالى له. فمشيئة الله وخلقه لا تنافي قدرة العبد ومشيئته. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وقد ضل فيها من ضل، وسنزيدها بسطا بإذن الله عز وجل في العبودية، لأن شيخ الإسلام تحدث عنها في العبودية وفي التدمرية بإذن الله عز وجل وفي الطحاوية. والشيخ هنا ذكر أمورا يبين فيها هذا، يقول: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فتعلق الأمر بمشيئتهم. وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادته. فالفعل لا يصدر إلا عن إرادة جازمة وعن قدرة تامة. الأمر الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو لم يكن للعبد اختيار لكان أمر الله عز وجل للعبد من تكليف ما لا يطاق. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبث وعقوبة المسيء ظلم، والله تعالى منزه عن العبث والظلم، هذا واضح. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته واختياره بطلت حجته. عندكم ما
بطلت حجته بإرسال الرسل مباشرة.
ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره، نعم، ما بطلت حجته، أي حجة العبد بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكرافه يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. وهذا واضح، أن الواحد منا يفرق بين الأمر الذي يأتيه مكرها وبين الأمر الذي يأتيه بمشيئته. الآن يتعرض الشيخ لمسألة مهمة، وهي أن العاصي لا حجة له على الشرع بالقدر، فلا يقول أنا عصيت ولم أمتثل لأن الأمر مقدر علي ولا اختيار لي. واضح؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قد جعل له الاختيار وجعل له قدرة تامة ومشيئة جازمة بهما يفعل، فحينئذ ليس له أن يحتج بالقدر على ترك ما أمر الله به أو على فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا الذي سيبينه الشيخ. قال: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه. يعني يقال له: وما أدراك بأن الله عز وجل قد كتب عليك المعصية حتى تستدل بالكتابة على فعلها؟ هذا الذي يريد أن يفعل المعصية أو فعلها، نقول: لماذا قدرت أن الله كتب المعصية ففعلتها؟ لماذا لم تقدر أن الله كتب عليك الطاعة فتفعلها؟ واضح؟ فهذا يظهر أنه متبع للهوى، يريد المعصية فيفعلها ويزعم أن الله كتب. وما أدراك أن الله كتب عليك المعصية؟ لماذا لم تقدر أنه كتب عليك الطاعة؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا الآية. ثم قال الشيخ: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الطاعة ميسرون للطاعة، وأهل المعصية ميسرون لها، والإنسان لا يعلم، هو مخلوق وميسر لأي شيء، فعليه أن يعمل بما آتاه الله عز وجل من قوة ومشيئة، وأن ينوي الخير ولا يعتذر بالقدر عن ترك الواجب وعن فعل المعصية. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. وهذه حجة دائما يذكرها شيخ الإسلام، يقول: هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لا يستطيعون أن يطردوا مذهبهم. الذي يحتج بالقدر على المعاصي لا يستطيع أن يطرد مذهبه، لأنك تجده في أمور الدنيا يقدم ما يصلح له وما يريده، ولا يقدم ما يضره، وفي أمور الشرع يقدم ما يضره ويحتج بالقدر. فيقال له: إن كنت صادقا وتحتج بالقدر على المعصية، فلماذا نجدك في الأمور الدنيوية تسابق إلى ما ينفعك ولا تقدر أن الذي قد قدر عليك هو ما يضرك؟ واضح أيها المكرمون؟ يقول له ونقول: فهذا الذي يقال له، يقال له عندك طريقان، طريق مخوف وطريق آمن، سيسلك قطعا الطريق الآمن ولن يسلك الطريق المخوف ويقول إيش إن هذا قد قدر عليه. فكذلك هم الذي وصف له طريقان، طريق موصل إلى الجنة وطريق موصل إلى النار، عليه أن يطرد المذهب ويتبع الطريق الموصل إلى الجنة ولا يتبع الطريق الموصل إلى النار ويقول هذا قد قدر عليه. ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقص، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى؟ ثم تحتج بالقدر. ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ هذا كله واضح. طيب، الآن بقي الجزء القدر الأخير، ثم الفوائد المستفادة من المعتقد، هذه سنقرأها لأنها واضحة لا تحتاج إلى تعليق. آخر مسألة تعرض إليها الشيخ من مسائل القدر هي بيان أن القدر، أن تقدير الله عز وجل، أن فعل الله سبحانه وتعالى لا شر فيه، وإنما الشر في مفعوله. وهذا الشر الذي في مفعولات الله ليس شرا مطلقا، وإنما هو شر نسبي. فاضبطوا هذا: ليس في تقدير الله عز وجل شر، ليس في تقدير الله، ليس في فعل الله عز وجل شر، لا مطلق ولا نسبي. ومفعول الله فيه شر نسبي وليس فيه شر مطلق. فعل الله الذي هو تقديره لا يوجد فيه لا شر مطلق ولا شر نسبي. مفعوله فيه شر نسبي ولا يوجد فيه شر مطلق. الشر المطلق هو الشر من كل وجه، الشر النسبي هو الشر من وجه ولكن هو مصلحة لوجوه أخرى. فهذا لا يوجد في تقدير الله، في فعل الله عز وجل، وإنما في فعل الله سبحانه وتعالى الخير. أما مقدوره ومفعوله ففيه الشر النسبي وليس فيه الشر المطلق. فكل ما في مقدورات الله عز وجل من الشر هو شر نسبي. المصالح التي تنال منه وتتحقق به مصالح أكبر من شره، وهذا مثاله واضح جدا، وهو تصور وجود شر يكون خيرا بالنسبة للمصلحة الراجحة، ويمثلون له بالعملية، فهذه العملية الجراحية هي شر يتأذى منها، ولكن لما فيها من خير، لما فيها من خير تكون خيرا، إذ المصلحة منها أعظم من الضرر الواقع فيها. واضح أيها المكرمون؟ فكل ما في الدنيا، كل ما في الدنيا من شرور فإنها شرور نسبية تترتب عليها مصالح أعظم. فمثلا الشيخ سيمثل بالحدود، هي شر بالنسبة لمن وقعت عليه، ولكن بالنسبة لحفظ المجتمع الذي يكون بإقامة هذا الحدود تكون خيرا. فهذا الذي يكون في تقديرات الله، يكون في مقدور الله سبحانه وتعالى من الشر، هو شر نسبي ليس شرا مطلقة. واضح أيها المكرمون؟ قال الشيخ ثم قال: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا. فعل الله لا شر فيه أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات، ليس شرا خالصا محضا. إذن فعل الله لا شر فيه، المقتضيات فيها شر، والشر الذي فيها شر نسبي. فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، وشر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. انتهى كلامه؟
فصل
الفصل الأخير ماذا؟ هذه العقيدة السامية. طيب، فصل، انتهى التعليق، هذه سأقرأها قراءة. فصل: هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: أولا، العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. ثانيا، شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا، محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل، واستغفارهم للمؤمنين. ومن ثمرات الإيمان بالكتب: أولا، العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا، ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا، شكر نعمة الله تعالى على ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالرسل: أولا، العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا، شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: أول، الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بالقدر: أول، الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كليهما بقضاء الله وقدره. ثانيا، راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محال، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأروح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا، طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها، ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.